بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنه لا يفلح الظالمون، صدق الله العلي العظيم. استعرضنا بعض الآثار المترتبة على الظلم، والظلم كما نعرف له درجات. من أفدح أنواع الظلم ظلم الإنسان لأخيه الإنسان بسلب حقه أو الاعتداء عليه أو بانتهاك حرمته. والاعتداء على الإنسان أيضا له درجات. من أفدح أنواعه ظلم الضعيف، إذا كان الإنسان ليست لديه قدرة وتعتدي عليه، هذا الظلم هو من أفظع وأفدح أنواع الظلم. يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ظلم الضعيف أفحش الظلم، الفاحش المتعدي عن الحدود. الظلم الفاحش، الظلم الكبير الواسع، أفدح الظلم إذن في سعته وسوءه. ظلم الإنسان الضعيف الذي ليس له ناصر. أيضا هناك قسم من الناس بطبيعته يخاف أن يعتدي على غيره، وبعبارة أخرى يكون من المسالمين. والروايات تستعرض هذا النمط من الناس، قسم من الناس حتى إذا كان من أصحاب الحق يريد أن يحصل على حقه بسلب، خصوصا إذا كان يطلب حقه من آخر من إخوانه، فلا يريد للقضية أن تأخذ مجالا أوسع، خصوصا إذا كان من ذوي رحمه، خصوصا مثلا بين المسلم وأخيه المسلم. فبعض المسلمين لا يريد للظلم أن يأخذ تصاعدا. ما نراه في عصرنا الحاضر هو خروج عن المقاييس وانتهاك للقيم وتعدل على الحقوق. يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ظلم المستسلم أعظم الجرم. إنسان إذا كان لا يريد أن يأخذ حقه بالقوة وإنما يطالب به باستسلام، لا يريد العمر. طبعا المطالبة السلمية هي أروع أنماط المطالبة من الناحية الحضارية، أي فيها لمسات حضارية، لأنه ما يصير فيه تعدي. غير أن بعض الظالمين لا يفقه هذا النمط من أنواع المطالبة السلمية. والإمام أمير المؤمنين يشير إلى هذه المطالبة السلمية بأنه بالرغم من أن ذلك المظلوم يطالب بحقه سلميا والظالم لا يفقه هذه المطالبة السلمية، غير أن ظلم الظالم يأخذ أبعادا غاية السوء، ما ظلم المستسلم أعظم الجرم. وعن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس الظلم ظلم المستسلم. يعني هذه بئس من أدوات الدم، كما أن نعمة من أدوات المدح. إذا شيء صار غاية في السوء وتريد أن تذمه تقول بئس، كقوله تعالى: بئس للظالمين بدلا. أيضا هذا الظلم الذي لا يجد له ناصرا أو يستسلم، بمعنى يكون داعي السلام ثم يطالب بحقه، فيأتي الظالم للاعتداء عليه، له آثار. من آثاره أن الله تبارك وتعالى يأخذ الظالم بأخذ عزيز مقتدر، بمعنى يستأصل شأفته، كما في ظلم فرعون. في التاريخ نجد أن الظالمين الذين يمارسون هذه الأنماط من الظلم تجد أنهم يؤخذون بأخذ سيء. سيء يعني كان يؤخذون على حين غرة، أو يغرقون، أو يكونون في مورد الدم. ممكن أن في وقتك لا يستطيع أحد أن يتحدث عنك بسوء، لأنك تمتلك كما أشرت القدرة والإعلام والسلطة والهيمنة. لكن بعد حين عندما تسلط الأضواء على الحقبة الزمنية التي مارست أنت فيها ذلك الظلم، فراح تكشف تلك السوءات والعورات عن الظالم، فيبدو للدارسين لتلك الحقبة الزمنية والتاريخية التي ظهر فيها الظالم بمظهر أنه مدافع عن الحق، يريد العدالة كما نفعل هؤلاء الظالمون في زماننا. لكن بعد حين عندما تتكشف الحقائق يبدو للناس أن ذلك الظلم كان غاية في السوء، وأيضا موجب لاشتداد الغضب الإلهي. النبي صلى الله عليه وآله يقول: اشتد غضب الله على من ظلم من لا يجد ناصرا غير الله. هؤلاء الظالمين بخصوص الشعوب في زماننا من قبل هؤلاء الطغاة الذين يتعدون على حرماتهم وينتهكون أعراضهم وأموالهم، هؤلاء لا يجدون ناصرا غير الله تبارك وتعالى. وعنه صلى الله عليه وآله يتحدث عن الله تبارك وتعالى، يعني ينقل حديثا قدسيا، يقول الله عز وجل: اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري. الله تبارك وتعالى له غضب وأخذه أليم. من أجل ذلك نجد الأئمة من أهل البيت، الأئمة هم التجسيد الحي لعدالة الله تبارك وتعالى في أرضه، غير أنهم من باب إياك أعني واسمعي يا جارة يؤكدون على أيضا هذا المفهوم، أن الاعتداء على الضعيف أو من لا يجد له ناصرا غير الله يمثل أفدح أنواع الظلم من ناحية، ثم أن آثاره الوبيلة من ناحية أخرى سيئة إلى الغاية. إمامنا الباقر يبين لنا هذا المشهد، يقول عليه السلام، الإمام الباقر يتحدث، يقول: لما حضر علي بن الحسين عليه السلام، حضر علي بن الحسين عليه السلام الوفاة، ضمني إلى صدره. الإمام زين العابدين يضم ابنه الباقر إلى صدره ثم يقول له: يا بني، أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة، وبما ذكر يعني الإمام زين العابدين يتحدث لابنه الباقر، ثم يقول أيضا الإمام الحسين عليه السلام عندما جاء إلى كربلاء وعلم بمصيره إنه الشهادة، أيضا أوصل إمام زين العابدين بهذه الوصية، وبما ذكر أن أباه أوصاه به قال يا بني إياك وظلما لا يجد عليك ناصرا إلا الله. هذا الظلم يمثل غاية الكداعة، غاية السوء، له آثار وعواقب سيئة في عالم الدنيا والآخرة. أيضا الظالم يمر بغطرسه كما كان يفعل فرعون في بني إسرائيل، وهذه سنن تاريخية كما قلت، حينما يجد الإنسان المثنى والقدرة الكبيرة ويصل إلى تلك الدرجة بحيث كما كان فرعون يرى أنه هو الله تبارك وتعالى، لا يجد إلها غيره، يتحدث إلى المصريين بهذا الحديث. طبعا الظالم في عصرنا، وأن كان يفعل كفعل فرعون غير أنه لا يدعي الألوهية، يختلف عنه لأنه لا يدعي أنه الله، يمارس بالفعل نفس أنماط الظلم الفرعوني في الاعتداء على أعراض الناس وحقوقهم وانتهاك حرماتهم غير أنه لا يدعي الألوهية فقط، هذا هو الفعل. هناك حتمية، هذه الحتمية ما هي؟ النصر العاجل أو الآجل للمظلوم، بالخصوص إذا كان هذا المظلوم كما قلنا يطالب بحقه سلميا، يريد أن يصل إلى حقوقه، لكن يصل إلى الحقوق بلافتات حضارية، ما عنده تعدي على الحقوق. والحمد لله من نعم الله علينا، طبعا كان العرب عند الأمم المتحضرة يسمون بأنهم برابرة، ما عندهم حضارة، ولكن الأمة العربية في عصرنا الحاضر في أقطارها المختلفة وصلت إلى رقي حضاري في الحقيقة، بخصوص الشعوب، أنا أتحدث عن الشعوب، صارت تطالب بحقوقها سلمية بلا فتات سلمية، وهذا يدلل على وعي حضاري يستحق أن نسيد بهذه الشعوب التي طالبت بحقوقها سلميا، بوعي، بحضارة. إذن حتمية النص العاجل أو الآجل ولو بعد حين، طبعا لما أقول الآجل إن قد تمر بعض السنوات، يعني ممكن يمر على المظلوم إلى 40 إلى 50 سنة، ولكن العاقبة طبعا هذه في عمر الزمن قصيرة وقصيرة جدا، ولكن العاقبة ستكون للمظلومين، تتغير المقاييس وتختلف الموازين، ستكون العاقبة لهؤلاء المظلومين. النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن هذه المعادلة، قال صلى الله عليه وآله إن العبد إذا ظلم فلن ينتصر ولم يكن له من ينصره ورفع طرفه إلى السماء فدعا الله قال الله تبارك وتعالى لبيك أنا أنصرك آجلا أو آجلا، يعني يصبح من الوعد الإلهي، والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده، هذا إذن من الوعود الإلهية بنصرة المظلومين. طبعا كما قلنا إن الظالم قد يمهل، يرجع، يؤجل إلى حين، والروايات تتحدث عن هذا إمهال الظالم، حتى أن مو إحنا نتعجب، الملائكة يتعجبون من ذلك، مو البشر كما سوف أشير إلى ذلك، إمهال الظالم. النبي صلى الله عليه وآله يبين ذلك، قال صلى الله عليه وآله إن الله يمهل الظالم ثم يأخذه أخذ رابية. شلون أخذ رابية؟ يعني في بعض الأخذ كما نلاحظ في شيء من ماء الوجه للمأخوذ، في شيء من برة. بس في زماننا هذا أحد يوجد يدافع عن فرعون، هذا نسميه أخذ رابية، يعني يزيل عنه كل شيء فعله حسد في عالم الدنيا، ما يوجد شيء من المحاسن يبقى له، يصير عند الناس متجلي السوءة والعياذ بالله. هذا نسميه أخذ رابية، يعني أخذ واسي محاس يتجرد عن محاسنه، تسد مساوئه للعالم أجمع. نعم. ثم يستدل صلى الله عليه وآله بالقرآن، يبين منطق القرآن الكريم في هذه المعادلة. إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حمد نفسه عند هلاك الظالمين، فقال تبارك وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يعني الله مدح نفسه، أثنى على نفسه بهذا الفعل، بقطع دابر وشأفة الظالم المتعدي على الناس السالك لحقوقهم. كيف قلنا يتعجب الملائكة من ذلك؟ جبريل عليه السلام هو من أعظم ملائكة الله، لما فرعون كان يتعدى على بني إسرائيل وفي نفس الوقت يقول أنا ربكم الأعلى، ليس هناك إله غيري، جبريل بدأ يخاطب الحق تبارك، يقول لله تبارك وتعالى يا إله العالمين هذا عنده أمران غاية السوء، إنكار لإلوهيته وإظهار أنه هو الإله للخلق وظلم الناس، يعني ما في شيء يستدعي أن يبقى. كأن جبريل عليه السلام يعني نوع من الاعتراض لكن بحوار، إذا صح التعبير، كيف اعتراض الملائكة على خلق الإنسان، هنا جبريل عليه السلام أيضا يخاطب الحق تبارك وتعالى بهذا الخطاب. الإنسان ما يستوعب العواقب، المعادلات الكونية التي قلت قسم كبير من هذه المعادلات لا يرتبط بالموازين في عالم المادة الضيق، وإنما يرتبط بعمق غيبي لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم. نعم. جبريل إذن يتحدث مع الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يرد على جبريل، يقول تعالى إنما يقول هذا مثله، يعني الإنسان المخلوق هذا هو تصوره، سواء كان ملك إنسان جن، هذا منطق المخلوقين الذين لا يعلمون الحكم والمعادلات الكونية والعواقب للأشياء، إنما يقول هذا مثله. ليش؟ لأن يعني نحن نخاف الفوز، نقول هذا الظالم قد يفوز بعيد العالم، يظلم ثم لا يأخذ عقابه، بس الله أحد يفوز القدرة الإلهية؟ لا أحد يفوز قدرة الله تبارك، لأن الإنسان أصلا لا قدرة له إلا بالله تبارك وتعالى. نعم. والإمام أمير المؤمنين يشرح هذا، قال عليه السلام ظلامة المظلومين يمهلها الله ولا يهملها، الله يمهل غير أنه لا يهمل. ويقول عليه السلام أيضا في هذا الصدد ولئن أنهل الظالم فلن يفوت أخذه، أخذه لن يفوت. الله صحيح يرجع يمهل الظالم لكنه سيأخذه أخذة رادية كما قال. ثم يقول عليه السلام وهو له نعم فلن نعم يمهلها الله ولا يهملها. ثم يقول في حديث آخر ولئن أنهل الظالم فلن يفوت أخذه وهو له بالمرصاد، وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه، سوف مار في طريق، طبعا هذه الطرق والطرق المجازية، والطرق اللي احنا المرضى نسميه جرب الشارع، لا لا، أي تصرف من تصرفاته تشوف الله تبارك وتعالى يجعل هذا التصرف فيه ذلك الأثر الوبيل السيء النكار الذي يعود عليه بالعواقب التي لم يكن يتوقع منها شيئا، وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه، عندما يجوز طريقا يتصرف تصرفا كأنه يصب في صالحه، مثل عندما لحق فرعون بموسى، اقترب من موسى وظن أصحاب موسى أنهم مدركون من فرعون وراح يأخذهم، وفرح فرعون لأن خلاص نال ما يبتغي، يعني تسلط عليهم وتمكن منهم، لكن العاقبة كيف كانت؟ أغرقه مع جنوده وأنجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه وبموضع الشجا من مساغر يقين. كيف شلون الإنسان بموضع الشجا؟ كيف الإنسان يبتلع ريقه؟ يبتلع ريقه في الحالة، يبتلع ريقه فيقص فيهلك أسرع ما يكون، لأن كما أشرنا لا أحد لديه قدرة في هذا الكون إلا وهي مستمدة من قدرة الله تبارك وتعالى، فإذا سند هذه القدرة، لذلك نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن الإنسان لا يستعجل، لا يخاف الفوت كما جاء في الروايات، وسيرى العواقب الوخيمة والوبيلة وما يحيط بالظالمين في الدنيا قبل الآخرة. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.